نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الآداب وفي تتمة باب الاستئذان قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس، فلم يأذن له، فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى، السلام عليكم، هذا الأشعري، ثم انصرف فقال: ردوا علي، ردوا علي. فجاء فقال: يا أبا موسى، ما ردك؟ كنا في شغل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: لتأتيني على هذا ببينة، وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه قال: يا أبا موسى، ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم، أبي بن كعب. قال: عدل؟ قال: يا أبا الطفيل، ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. قال: وحدثناه عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان قال: حدثنا علي بن هاشم عن طلحة بن يحيى بهذا الإسناد غير أنه قال: فقال: يا أبا المنذر، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر من قول عمر سبحان الله وما بعده.
أبو الطفيل وأبو المنذر، هذه كنية من؟ أبي. له كنيتان؟
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا المنذر هذه معروفة، كنية أبي بن كعب، كما في الحديث لما جاء أبي النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا المنذر، أو لما سأله: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله، قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو الحديث. ها؟
هو
أبي الله جاب. نعم. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فضرب في صدره وقال: ليهنك العلم، ليهنك العلم أبا المنذر، أبا المنذر. فهذه كنية أبي رضي الله عنه، قال له شأنه مع القرآن وابن كعب. لذلك لما اختلطت آية على النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبي، ما منعك أن تفتح علي؟ أنا له شأن مع القرآن، أبي بن كعب رضي الله عنه. وأيضا لما جاء النبي عليه السلام إليه إلى داره وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، قال: يا رسول الله، الله أمرك؟ قال: نعم. فبكى أبي، وهذا البكاء كما قال ابن القيم رحمه الله بكاء الفرح، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن للأسف الناس الآن يفرح أن ابنه دكتور أو مهندس، ولا يهم أن حفظ القرآن ولا ما حفظ القرآن، المهم أنه تعلم في تعليم مختلط وأخذ الشهادة. أما القرآن فلا يهتم به الناس اليوم، لا يهتمون به، وهذا مقصود من أعداء من الخارج، من المساجد تخلو من الصبيان الذين يحفظون القرآن. يعني أنا قلت في زمان الصبا كتتيب هذه شيء، يعني عند الناس شيء معظم ومقدس، لا بد إلى أولاد لا بد. الآن تجد الولد في دكتور أو مهندسا أو معلما أو حتى معلما ولا سنة يخرج في المصحف، يلحن لحنا جليلا في المصحف، وهذا من التخاذل ومن الغزو الفكري الذي غزانا به الأعداء. صرف الناس أي من الصباح إلى العشاء بين الدراسة والدروس، يدخل يا ابني اقرأ اقرأ يا ابني لا يعرف يقرأ في المصحف ولا حول ولا قوة إلا
بالله. يقول أبو الطفيل
أبو الطفيل في الحديث نفسه ذكرت له كنيتان أبو الطفيل وأبو المنذر فأدل على أن له كنيتان. وفيه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن ثلاثا، المرة الأولى قال هذا عبد الله بن قيس يبين اسمه، ثم في الثانية قال هذا أبو موسى يعني عرف بكنيته، ثم في الثالثة قال هذا الأشعري، وهذا يسمى ماذا؟ اللقب، يعني قال باسمه أول وفي الثانية بالكنية وهي ما سوق باب أو أم، ثم في الثالثة قال هذا الأشعري يعني عبد الله بن قيس الأشعري. نعم. وهو ليس كالأشاعرة في زمانه، بعض السفهاء يقول الأشاعرة ينسبون إلى الأشعري، لا، الأشاعرة ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري. وتابا بالعتق وهم ما زالوا مستمرون عليه. أدل على خطورة القائد تاب الحمد لله وألف كتاب الإبانة في أصول الديانة نصر فيه السنة وأهلها، وما زال الأتباع على الباطل إلى يومنا هذا. أكثر المناهج الفاسدة انتشارا مذهب الأشاعرة في شرق الأرض وغربها ولا حول ولا قوة، خصوصا في جهة الشرق الهند والباكستان، وهذه البلدان منتشر جدا جدا جدا، بل الناس لا يعرفون منهج السنة هناك لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قلت: أنا. قال فخرج وهو يقول: أنا أنا. قال
يعني كأنه يستنكر ذلك. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة.
لو قلت أنا هل هذا عرفنا شيئا؟ أنت تقول أنا وأنت تقول أنا وأنت تقول أنا، طب من هو من أنت؟ لما تقول أنا 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 ما عرفك صاحب البيت.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة.
ولو قال أنا فلان لا بأس، أو قال فلان لا بأس، ويأخذ جانب الباب. للأسف حتى بعض الإخوة الكبار لا يتأدب بهذا الأدب، أن يقف في فتحة الباب ليس من حقه. قد يكون هناك عورة في البيت، امرأة جالسة بملابس البيت، لا يصح لك هذا، إنما تأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال، لا تقف في فتحة الباب.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر. قال يحيى: أخبرنا. وقال أبو بكر: حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حاء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير حاء. قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهم كأنه كره ذلك.
ولذلك كرر أنا أنا عليه الصلاة والسلام. وفي استئذان أبي موسى وتعريفه بكنيته أنه كان معروفا بذلك، لكن لو مثلا قال من قلت أنا أبو عبد الرحمن يعني عبد الله مثلا لو استأذن فقال يقولوا مين؟ قال أبو عبد الرحمن. في 100 أبو عبد الرحمن، 100 شخص يكنى بأبي عبد الرحمن، يقول أنا أبو عبد الرحمن فلان أو أنا فلان أو فلان. يعني أبو موسى لما عرف بذلك كان يعني عرف بهذا، لكن إذا كانت لا حتى لو قلت بالكنية لا تعرف، لا قل أنا أبو عبد الرحمن فلان فلان ابن فلان. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم النظر في بيت غيره. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث واللفظ ليحيى حاء. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع في جحر من في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم
في جحر، الجحر يعني الفتحة، فتحة في الباب. نعم.
في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر.
قرأ مدرا، ماذا قال عليه النووي؟ لعنت به في عينك، يعني
قال. وفي رواية: مدرا يرجل به رأسه، أما المدرا
يرجل
أو يرجل، فبكسر الميم وإسكان الدال المهملة وبالقصر.
كانت البيوت يعني سهلة، الأمر كان سهلا، باب رسول مدرة الله ومخرق. لكن الناس الآن توسع وتوسع، أنا أرى في أرض الجميع أبواب ربما تكون بالآلاف، بالآلاف قد يصل الباب إلى 50 أو 100 ألف باب، ويمكن أن يستر باب داره بشيء شيء أيسر من ذلك. توسع الناس توسعا عظيما وأسرفوا في هذه الأشياء في الدهانات. نعم، لابد أن تقوي البناء، المبنى يكون قويا، لكن التوسع في ستر الجدر التي ليس فيها طاق كرهه السلف. لما دخل أبو من هو على عبد الله بن عمر، دخل أحدهم على عبد الله بن عمر فجده يستر. نعم، لا
ابن أبيش
أظن تابعي. فدخل عبد الله بن عمر ويستر الجدر بدون طاق فيها، يعني بدون شباك، بس طاق. فقال ابن عمر: تسترون الجدر؟ قال أبو حازم، قال: غلبنا النساء يا أبا حازم، يعني كأنه يعتذر، النساء غلبونا أعمل لهم. تمام. فما ينبغي التوسع بهذا السور. نعم، أما تمكين البيت وتقوية أعمدته ونحو ذلك هذا مطلوب، أما المبالغة في دهانات الجدر وستر الجدر، حتى ربما يختلف العريس والعروس على هذا الأمر، يختلفون ما لون الشقة، ما لون الدهان. لا، أنت فعلت هذا، لا، لابد أن تفعل دهانا آخر، ولابد أن تكون الشقة جديدة ما سكنها أحد قبلنا. كيف هذا؟ هذا من التنطع. نعم.
أما المدرى فبكسر الميم وإسكان الدال المهملة وبالقصر، وهي حديدة يسوى بها شعر الرأس، وقيل هو شبه المشط، وقيل هي أعواد تحدد تجعل شبه المشط، وقيل هو عود
المشط.
نعم. هو عود تسوي به المرأة شعرها، وجمعه مدارا، ويقال في الواحد مدرات أيضا ومدراية أيضا، ويقال
يعني أقصد لتسريح الشعر. أما استعمال الحديد في تسريح الشعر.
قال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر كلاهما عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ويونس. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى وأبي كامل. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني بنصل السهم. نعم.
يختله ليطعنه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح.
نعم، في هذه الأحاديث ما يدل على أن الاطلاع على بيوت الغير من شق الباب أو من الشباك أو من السطور هذا من المحرمات العظيمة، وأنه يجوز للإنسان أن يخذفه إذا رآه يطلع عليه، وأنه إذا خذفه وفقع عينه فليس عليه شيء وتكون عينه هدرا لا دية له لأنه معتدن، وإنما هذا من باب دفع الصائل. فالناس لهم عورات في بيوتهم، والإنسان له بيته، والإنسان في بيته له أحوال، وربما لا يريد أن يطلع عليه أحد من الناس. في دليل على أن الاستفهام من أجل أن لا يقع بصر الإنسان على ما حرم الله عز وجل عليه، كان ينظر إلى امرأة لا تحل له. في دليل على أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب من الأعمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الله الإذن من أجل البصر والأعمى لا يبصر. ويدل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس، حديث فاطمة بنت قيس وهو في الصحيح أنها لما طلقت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، يعني فلا يبصرك. وأما حديث نبهان عن أم سلمة أنه دخل ابن مكتوم على زوجتين من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فقال: احتجب منه، فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال: أفعم ويان أنتما ألستما تبصرانه؟ فهذا الحديث من رواية نبهان هذا، وفي التقريب إنه مقبول، لأنه يحتاج إلى متابع أو شاهد، حتى ولو صح فإنه يكون شاذا مخالف للحديث الصحيحة ولمن هو أوثق منه. ولهذا كهذا الحديث، هذه حديث فاطمة بنت قيس، يعني ليس لازم أن المرأة تحتجب أمام الأعمى ولا يراها، وإنما الاستئذان من أجل البصر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب نظر الفجاءة. قال الإمام:
طبعا لا يخلو بها حتى ولو كان أعمى لا يخلو بها، لكن من جهة أنها تحتجب أمامه هو لا يبصرها لكي تحتجب أمامه. نعم.
قال الإمام مسلم:
نعم أي نعم، يقدم حديث صحيح. نعم. أفعم وياني أنتما. نعم.
لماذا تحدث؟
الحديث الأول أمرها أن تضع ثيابها عند ابن مكتوم، يعني لأنه لا يبصرها.
تحتجب، أمرها أن تحتجب.
المقصود الاحتجاب، أن هي تلبس الحجاب أمامه. احتجب عنه،
احتجب
أو احتجب عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن يونس قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن عامر بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري.
هذه تمد وتحصر، المد بضم الفاء وفتح الجيم وآخرها وهو الهمزة على السطر فجاءة، وأما القصف بفتح الفاء وسكون الجيم والهمزة على الألف فجأة، والمراد بها نظر البغتة، كان يرى امرأة مثلا خرجت من باب أو من سيارة هكذا فجأة، لا يقصد النظر.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى وقال إسحاق أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله.
وفي دليل على نظر الفجأة أو نظر الفجأة أو الفجأة معفو عنه ما لم يستدم النظر. بعض الناس يعني يمزح يقول يجلس هكذا ينظر للمرأة هو يبيع لها ويشتري منها يظهر دقيقتين ثلاثة يقول نظر الفجأة أو الفجأة، لا مقصود أنك بغتة خرجت امرأة فرأيتها فتغض بصرك، لا أنك تقول هي النظر الأولى، إنما الأولى لك والثانية عليك، والأولى تأخذ وقتا ويستمر النظر، لا ليس المقصود ذلك. ما لم يستدم النظر فإن استمر فهو آثم ويجب عليه أن يصرف بصره، وهذا مهم جدا. للأسف بعض الخصوص اللي تعاملنا في التجارة والبيع والشراء وما تأتي امرأة فيتعامل معها كأنها رجل، ينظر إليها وهو يكلمها كأنها رجل، وقل ماذا فأنا أبيع وشراء، من شروط البيع والشراء أن تنظر للمرأة، بل تعلم علمها أنك تغض بصرك عنها حتى لو نظرت إليك، وأعلم أن هذا إن اتضمنك أنك اتقيت الله وخلصتني لله سيروج في الله سبحانه وتعالى تجارتك. تعلم أن هذا إنسان مستقيم وصاحب دين ولا يغش، لن يرفع الأسعار أو يحتكر أو نحو ذلك. فإن استمر فهو آثم ويجب عليه أن يصرف بصره. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، والنووي هنا يعني أخفق في هذا نقل عن القاضي قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها. لذلك تقرأ هذا.
قال الحافظ رحمه الله قال القاضي قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي وهو حالة الشهادة.
هذا الكلام هذا الآن صار شبهة يدندن به العلمانيون والليبراليون والعقلانيون امتداد المعتزلة، يقول طب لماذا أمر الله بغض البصر إلا عن امرأة مكشوفة الوجه؟ مش كده؟ كيف تجي غير متزوج لازم تكون عارف. طيب هي الآن مستورة، لماذا نغض البصر؟ حتى القوام قوام المرأة قد يفتتن بها الرجل، هذه عود فرنساوي وهذا عود انجليزي وهذا عود امريكي، ربما يفتتن به الانسان اصلا، وهذا من غرائبه رحمه الله. كيف والله تعالى يقول واذا سالتمهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وفي الحديث الصحيحين لما قال في حديث الاخ قالت عائشة ماذا؟ فخمرت وجهي بجلبابي، فيدل على الخمار في ستر الوجه ولكشف الوجه. قالت فخمرت يعني غطيت وجهي بجلبابي، فكيف لا يدل كل ذلك على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها. أما ما ذكر الشيخ ناصر عفى الله عنه كتاب جلباب المرأة وأصر على ذلك، حديث المرأة سفعاء القدين وحديث وغيرها من الحديث الذي أجاب العلماء عنها، فهذا اجتهاد من الشيخ ناصر عفى الله عنه وقد رده العلماء ولا يوافق عليه. بعض الناس ماسك كتاب الشيخ الألباني، هنا يجينا المسك ماسك كتاب الألباني رايح جايب كتاب الألباني، لازم تكشف النساء وجوه، مجنون أنت، أنت مخبول في عقلك. النساء الحمد لله على الخير وعلى العافية وعلى الستر، تقول للناس النساء اكشفوا الوجوه، كشفنا وجوهكن للرجال. بعض الناس يأتي بفتاوى غريبة جدا كهذا سلمان العودة لما قال كل شيء افعل ولا حرج، حتى في الخروج من منى قبل اليوم الثاني عشر كل لا بأس، هذه مشكلة. وقد ألف الشيخ صالح أو الشيخ بزرجي ألف كتابا اسمه افعل ولا حرج. فقال العلماء كان عليه أن يسميه اترك ولا حرج. كل شيء خلاص الناس مستقرون على أن الغنوانية بعد الزواج. يأتي يقول لا ارموا قبل الزواج من بعد الفجر ارموا ولا يهم الحاجة. أنا معاك. الناس على الأحوط وعلى الذي عليه دليل. تأتي أنت بفتاوى تنقض فتاوى حتى تجامل الناس في دين الله سبحانه وتعالى. لا إنسان يتأمل. قيادة المرأة للسيارة من انتشر الآن حتى بين المنتقبات من هنا. قيادة المرأة للسيارة العلماء لما يفتوا كالشيخ بن باز وغيره يفتون بالنظر في مآلات الأمور. لا لا زوجتك عندها سيارة ها؟ قلت خذ يا أم عبد الله خذ السيارة راحت لنا طعمية وتعالي والكويتش ضرب السكة ماذا تفعل أم عبد الله؟ تعال يعني كان تعايا بتاع الكوتش تعال الله يجزاك خير. لا ده بخمس مش بعشر. فاصل بقى فاصل يا عبد الله فاصل مع الرجال اخش مع الرجال في كلام وإهانة في مهانة شديد. فلما يفتر العلماء بهذا فضل عن الدليل أصل ليس فيه رائحة الجواز ما ناخذ النبي البعير لأسماء لكي تركب عليه. ما الدليل في هذا؟ فرق كبير بين أن تركب المرأة البعير ويقود البعير رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين المرأة التي تأخذ السيارة وتفتح زي ما نقول السلين تدب سلف تأخذها وتروح. إن لم تعرف عنها حاجة راحت فين جت منين الله أعلم. لابد في الفتوى في النظر إلى ما يقول إليه القول أو الفتوى. فذلك أفتى كبار العلماء بحرمة قيادة المرأة السيارة. صرنا الآن نجادل في هذا في فتوى كبار العلماء ولكن خلاص كبار أفتوا. اسكت انت ما تتكلمش واعرف قدرك لا تعد قدرك. اعرف انت مين. بعضهم يطعم من بخبث ومكر يقول اصل فتاوى اللجنة فيها احد الضعيف. طيب ولو فيها احد الضعيف ابن كثير ليس معنا حديث موضوع مسند احمد ليس فيه حديث موضوع. لكن هذه اكبر هيئه علميه موجوده عند الفتوى نفع الله بها العباد والبلاد والعالم كله لا تطعن فيها. لا حول ولا قوه الا بالله. الوقت
السديه.
طيب نقف عند كتاب السلام وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذا هو الدرس 33 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الآداب وفي تتمة باب الاستئذان قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس فلم يأذن له فقال السلام عليكم هذا أبو موسى السلام عليكم هذا الأشعري ثم انصرف فقال ردوا علي فجاء فقال يا أبا موسى ما ردك كنا في شغل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت فذهب أبو موسى قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلم تجدوه فلما أن جاء بالعشي وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت قال نعم أبي بن كعب
قال عدل قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. قال وحدثناه عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان قال حدثنا علي بن هاشم عن طلحة بن يحيى بهذا الإسناد غير أنه قال، فقال يا أبا المنذر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر من قول عمر سبحان الله وما بعده.
أبو الطفيل وأبو المنذر، هذه كنية من؟ أبي. له كنيتان؟
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا المنذر هذه معروفة، كنية أبي بن كعب، كما في الحديث لما جاء أبي النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا المنذر، أو لما سأله أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله، قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحديث. ها؟
هو
أبي الأجاب. نعم. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فضرب في صدره وقال ليهنك العلم، ليهنك العلم أبا المنذر، أبا المنذر. فهذه كنية أبي رضي الله عنه، قال له شأنه مع القرآن أبي بن كعب. لذلك لما اختلطت آية على النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبي ما منعك أن تفتح علي؟ له شأن مع القرآن أبي بن كعب رضي الله عنه. وأيضا لما جاء النبي عليه السلام إليه إلى داره وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، قال يا رسول الله الله أمرك؟ قال نعم. فبكى أبي، وهذا البكاء كما قال ابن القيم رحمه الله بكاء الفرح، كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن للأسف الناس الآن يفرح أن ابنه دكتور أو مهندس، ولا يهم أن حفظ القرآن ولا ما حفظ القرآن، المهم أنه تعلم في تعليم مختلط وأخذ الشهادة. أما القرآن فلا يهتم به الناس اليوم، لا يهتمون به، وهذا مقصود من أعداء من الخارج، من المساجد تخلو من الصبيان الذين يحفظون القرآن. لأن يعني أنا قلت في زمان الصبا كتفيب هذه شيء، يعني عند الناس شيء معظم ومقدس، لا بد إلى أولاد يروح الكتاب، لا بد. الآن تجد ولد في دكتور أو مهندسا أو معلما أو حتى معلما ولا سنة أخرى في المصحف، يلحن لحنا جليلا في المصحف، وهذا من التخاذل ومن الغزو الفكري الذي غزنا به الأعداء، صرف الناس يقعد من الصباح إلى العشاء بين الدراسة والدروس. تقول يا ابني اقرأ، اقرأ يا ابني، لا أعرف يقرأ في المصحف، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شنو يقول أبو الطفيل؟
أبو الطفيل في الحديث نفسه ذكرت له كنيتان، أبو الطفيل وأبو المنذر، فأدل على أن له كنيتان. وفيه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استاذنا ثلاثا، المرة الأولى قال هذا عبد الله بن قيس يبين اسمه، ثم في الثانية قال هذا أبو موسى، يعني عرف بكنيته، ثم في الثالثة قال هذا الأشعري، وهذا يسمى ماذا؟ اللقب، يعني قال باسمه أول وفي الثانية بالكنية وهي ما سوق باب أو أم، ثم في الثالثة قال هذا الأشعري، يعني عبد الله بن قيس الأشعري. نعم. وهو ليس كالأشاعرة في زمانه، بعض السفهاء يقول الأشاعرة ينسبون إلى الأشعري، لا، الأشاعرة ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري. نعم. وتابع بدعته وهم ما زالوا مستمرون عليها. هذا على خطورة القائد تاب الحمد لله، وألف كتاب الإبانة في أصول الديانة نصر فيه السنة وأهلها، وما زال الأتباع على الباطل إلى يومنا هذا. أكثر المناهج الفاسدة انتشارا مذهب الأشاعرة في شرق الأرض وغربها ولا حول ولا قوة، في جهة الشرق الهند والباكستان وهذه البلدان منتشر جدا جدا جدا، بل الناس لا يعرفون منهج السنة هناك، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قلت: أنا. قال فخرج وهو يقول: أنا أنا. قال حد
يعني كأنه يستنكر ذلك. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ.
لو قلت أنا هل هذا عرفنا شيئا؟ أنت تقول أنا وأنت تقول أنا وأنت تقول أنا، طب من هو من أنت؟ لما تقول أنا 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 ما عرفك صاحب البيت. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة.
ولو قال أنا فلان لا بأس، أو قال فلان لا بأس، ويأخذ جانب الباب. للأسف حتى بعض الإخوة الكبار لا يتأدب بهذا الأدب، أن يأخذ في فتحة الباب ليس من حقه. تقول هناك عورة في البيت، امرأة جالسة بملابس البيت، لا صح لك هذا، إنما تأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال، لا تقف في فتحة الباب.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر. قال يحيى أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حاء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني وهب بن جرير حاء. قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا بهز، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهم كأنه كره ذلك.
ولذلك كرر أنا أنا عليه الصلاة والسلام، وفي استئذان أبي موسى وتعريفه بكنيته أنه كان معروفا بذلك، لكن لو مثلا قال: قلت أنا أنا أبو عبد أنا أبو عبد الرحمن، يعني عبد الله مثلا لو استأذن فقال يقول له مين؟ قال: أبو عبد الرحمن. في 100 أبو عبد الرحمن، 100 شخص يكنى بأبي عبد الرحمن، يقول: أنا أبو عبد الرحمن فلان، وأنا فلان أو فلان. يعني أبو موسى لما عرف بذلك كان يعني عرف بهذا، لكن إذا كانت لا حتى لو قلت بالكنية لا تعرف، لا قل أنا أبو عبد الرحمن فلان فلان ابن فلان. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم النظر في بيت غيره. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث واللفظ ليحيى حاء. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع في جحر من في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في جحر، الجحر يعني الفتحة، فتحة في الباب. نعم.
في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر.
قرأ مدرا، ماذا قال عليه النووي؟ لطعنت به في عينك، يعني
قال. وفي رواية: مدرى يرجل به رأسه، أما المدرى
يرجل
أو يرجل، فبكسر الميم وإسكان الدال المهملة وبالقصر.
كانت البيوت يعني سهلة، الأمر كان سهلا، باب رسول الله ومخرق، لكن الناس الآن توسع وتوسع. أنا أرى في أرض الجميع أبواب ربما تكون بالآلاف بالآلاف، قد يصل الباب إلى 50 أو 100 ألف باب، ويمكن أن يستر باب داره بشيء شيء أيسر من ذلك. توسع الناس توسعا عظيما وأسرفوا في هذه الأشياء في الدهانات. نعم، لابد أن تقوي البناء، المبنى يكون قويا، لكن التوسع في ستر الجدر التي ليس فيها طاق كرهه السلف. لما دخل أبوه من هو على عبد الله بن عمر، دخل حلم على عبد الله بن عمر فجده يستر. نعم لا لا أظن تابعي. فدخل عبد الله بن عمر وجده يستر الجدر بدون طاق فيه، يعني بدون شباك بس طاق. فقال ابن عمر تسترون الجدر؟ قال أبو حازم قال غلبنا النساء يا أبا حازم، يعني كأنه يعتذر النساء غلبونا أنا من لهم. تمام. فما ينبغي التوسع بهذا الصور. نعم أما تمكين البيت وتخويته وأعمدته ونحو ذلك هذا مطلوب، أما المبالغة في دهانات الجدر وستر الجدر حتى ربما يختلف العريس والعروس على هذا الأمر، يختلفون ما لون الشقة ما لون الدهان. لا أنت فعلت هذا، لا لابد أن تفعل دهانا آخر، ولابد أن تكون الشقة جديدة ما سكنها أحد قبلنا. كيف هذا؟ هذا من التقاطع. نعم.
أما المدرى فبكسر الميم وإسكان الدال المهملة وبالقصر، وهي حديدة يسوى بها شعر الرأس، وقيل هو شبه المشط، وقيل هي أعواد تحدد تجعل شبه المشط، وقيل هو عود
المشط.
هو عود تسوي به المرأة شعرها، وجمعه مدارا، ويقال في الواحد مدرات أيضا ومدراية أيضا، ويقال
يعني أقصد لتسريح الشعر. أما استعمال الحديد في تسريح الشعر.
قال رحمه الله وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر كلاهما عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ويونس. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى وأبي كامل. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني بنصف السهم. نعم.
يختله ليطعنه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح.
نعم. في هذه الأحاديث ما يدل على أن الاطلاع على بيوت الغير من شق الباب أو من الشفات أو من السطوح هذا من المحرمات العظيمة، وأنه يجوز للإنسان أن يخذفه إذا رآه يطلع عليه، وأنه إذا خذفه وفقع عينه فليس عليه شيء وتكون عينه هدرا لا دية له لأنه معتدل، وأنه هذا من باب دفع الصائل. فالناس لهم عورات في بيوتهم والإنسان له بيته، والإنسان في بيته له أحوال وربما لا يريد أن يطلع عليه أحد من الناس، في دليل على أن الاستفهام من أجل أن لا يقع بصر الإنسان على ما حرم الله عز وجل عليه، كان ينظر إلى امرأة لا تحل له، في دليل على أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب من الأعمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الله الإذن من أجل البصر، والأعمى لا يبصر. ودل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس, حديث فاطمة بنت قيس وهو في الصحيح أنها لما طلقت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك يعني فلا يبصرك. وأما حديث نبهان عن أم سلمة أنه دخل ابن مكتوم على زوجتين من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فقال احتجب منه, فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال أفعم ويان أنتما ألستما تبصرانه؟ فهذا الحديث من رواية نبهان هذا وفي التقريب إنه مقبول لأنه يحتاج إلى متابع أو شاهد, حتى ولو صح فإنه يكون شاذا مخالف للحديث الصحيحة ولمن هو أوثق منه. ولهذا كهذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس يعني ليس لازم أن المرأة تحتجب أمام الأعمى ولا يراها, وإنما الاستئذان من أجل البصر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب نظر الفجاءة. قال الإمام
طبعا لا يخلو بها حتى ولو كان أعمى لا يخلو بها, لكن من جهة أنها تحتجب أمامه هو لا يبصرها لكي تحتجب أمامه. نعم.
قال الإمام مسلم
نعم أي نعم يقدم حديث صحيح. نعم أفعم ويعني أنتما نعم الحديث الأول أمرها أن تضع ثيابها عند ابن مكتوم يعني لأنه لا يبصرها.
تحتجب أمرها أن تحتجب
المقصود الاحتجاب أنها تلبس الحجاب أمامه. احتجب عنه
احتجب
أو احتجب عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن يونس قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن عامر بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري.
هذه تمد وتخسر, المد بضم الفاء وفتح الجيم وآخرها وهو الهمزة على السطح فجاءة, وأما الخصف بفتح الفاء وسكون الجيم والهمزة على فجأة, والمراد بها نظر البغتة. كان يرى امرأة مثلا خرجت من باب أو من سيارة هكذا فجأة لا يقصد النظر.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى وقال إسحاق أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله.
وفي دليل على أن نظر الفجأة أو نظر الفجأة أو الفجاءة معفو عنه ما لم يستدم النظر. بعض الناس يعني يمزح يقول يجلس هكذا ينظر للمرأة وهو يبيع لها ويشتري منها يظهر دقيقتين ثلاثة, يقول نظر الفجأة أو الفجاءة لا, مقصود أنك بغتة خرجت امرأة فرأيتها فتغض بصرها, لا أنك تقول هي النظرة الأولى إنما الأولى لك والثانية عليك والأولى تأخذ وقتا ويستمر النظر, لا ليس المقصود ذلك. ما لم يستدم النظر فإن استمر فهو آثم ويجب عليه أن يصرف بصره, وهذا مهم جدا. للأسف بعض الخصوصة اللي تعاملنا في التجارة والبيع والشراء وما تأتيه امرأة فيتعامل معها كأنها رجل ينظر إليها وهو يكلمها كأنها رجل, وقل ماذا فأنا أبيع وهل من شروط البيع والشراء أن تنظر للمرأة؟ بل تعلم علمها أنك تغض بصرك عنها حتى لو نظرت إليك, وأعلم أن هذا إن اتضح لك أنك اتقيت الله وخلصتني لله سيروج في الله سبحانه وتعالى تجارتك. تعلم هذا إنسان مستقيم وصاحب دين ولا يغش لن يرفع الأسعار أو يحتكر أو نحو ذلك. فإن استمر فهو آثم، ويجب عليه أن يصرف بصره. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. والنووي هنا يعني أخفق في هذا، نقل عن القاضي قال العلماء، وفي هذا حجة، أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها. لذلك تقرأ هذا.
قال الحافظ رحمه الله: قال القاضي قال العلماء وفي هذا حجة، أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي، وهو حالة الشهادة.
هذا الكلام هذا الآن صار شبهة يدندن به العلمانيون والليبراليون والعقلانيون امتداد المعتزلة. يقول: طب لماذا أمر الله بغض البصر إلا عن امرأة مكشوفة الوجه؟ مش كده؟ كيف تجيب؟ غير متزوج لازم تكون عارف. طيب، هي الآن مستورة، لماذا نغض البصر؟ حتى القوام، قوام المرأة قد يفتتن بها الرجل. هذه عود فرنساوي، وهذا عود انجليزي، وهذا عود امريكي، ربما يفتتن به الانسان اصلا. وهذا من غرائبه رحمه الله، كيف والله تعالى يقول: واذا سالتمهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. وفي الحديث الصحيحين لما قال في حديث الإفك، قالت عائشة ماذا؟ فخمرت وجهي بجلبابي. فيدل على الخمار في ستر الوجه ولا كشف الوجه؟ قالت: فخمرت، يعني غطيت وجهي بجلبابي. فكيف لا يدل كل ذلك على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها؟ أما ما ذكره الشيخ ناصر عفى الله عنه كتاب جلباب المرأة، وأصر على ذلك حديث المرأة سفعي القدين، وحديث وغيرها من الحديث الذي أجاب العلماء عنها، فهذا اجتهاد من الشيخ ناصر عفى الله عنه، وقد رده العلماء ولا يوافق عليه. بعض الناس ماسك كتاب الشيخ الألباني، هنا يجينا المسك ماسك كتاب الألباني، رايح جايب كتاب الألباني. لازم تكشف النساء وجوه، مجنون أنت، أنت مخبول في عقلك. النساء الحمد لله على الخير وعلى العافية وعلى الستر، تقول للناس النساء اكشفوا الوجوه، كشفنا وجوهكن للرجال. بعض الناس يأتي بفتاوى غريبة جدا، كهذا سلمان العودة لما قال: كل شيء افعل ولا حرج، حتى في الخروج من منى قبل اليوم 12 كل لا بأس، ما في مشكلة. وقد ألف الشيخ صالح أو الشيخ بزرتي وألف كتابا اسمه افعل ولا حرج، فقال العلماء كان علي أن يسميه اترك ولا حرج، كل شيء خلاص. الناس مستقرون على أن الرمي بعد الزواج، يأتي يقول: لا، ارموا قبل الزواج، من بعد الفجر ارموا، ولا يهمك حاجة، أنا معك. الناس على الأحوط وعلى الذي عليه الدليل، تأتي أنت بفتاوى تنقض فتاوهم حتى تجامل الناس في دين الله سبحانه وتعالى؟ لا، إنسان يتأمل. قيادة المرأة للسيارة انتشر الآن حتى بين المنتقبات منهن، قيادة المرأة للسيارة. العلماء لما يفتوا كالشيخ بن باز وغيره يفتون بالنظر في مآلات الأمور. لا، لو زوجتك عندها سيارة، ها، قلت خذ يا أم عبد الله خذ السيارة، راحت لنا طعمية وتعالى، والكوتش ضرب في السكة، ماذا تفعل أم عبد الله؟ تعال يا ميكانيك، تعال يا بتاع الكوتش، تعال الله يجزاك خير. لا، ده بخمس مش بعشر، فاصل بقى. فاصل يا أم عبد الله، فاصل مع الرجالة، خش مع الرجالة في كلام وإهانة في مهانة شديدة. فلما يفتي العلماء بهذا فضع أن الدليل أصلا ليس فيه رائحة، ليس فيه رائحة الجواز، ما ناخ النبي البعير لأسماء لكي تركب عليه، ما الدليل في هذا؟ فرق كبير بين أن تركب المرأة البعير ويقود البعير رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين المرأة التي تأخذ السيارة وتفتح زي نقول السلين تدب بسلف تأخذها وتروح إن لم تعرف عنها حاجة راحت فين جت منين الله أعلم. لابد في الفتوى في النظر إلى ما يقول إليه القول أو الفتوى. لذلك أفتى كبار العلماء بحرمة قيادة مرأة السيارة. صرنا الآن نجادل في هذا في فتوى كبار العلماء ولكن خلاص كبار أفتوا اسكت انت ما تتكلمش واعرف قدرك لا تعد قدرك اعرف انت مين. بعضهم يطعم بخبث ومكر يقول أصل فتوى اللجنة فيها أحد الضعيف طيب ولو فيها أحد الضعيف ابن كثير ليس معنا حديث موضوع مسند أحمد ليس فيه حديث موضوع لكن هذه أكبر هيئة علمية موجودة عند الفتوى نفع الله بها العداد والبلاد والعالم كله لا تطعم فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نقف عند كتاب السلام وفقنا الله وإياكم ويحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.